محمد. اللهم صل
وسلم على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا سائلي أين حل الجود والكرم، عندي بيان إذا طلابه قدموا. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلمه. وليس قولك من هذا بظاهره، العرب تعرف من أنكر والعجم. ما قال لا قط إلا في تشهدي، لولا التشهد كانت لا أهون. نعم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر، وهم ملجأ ومعتصم. نعزي سيد الأنبياء وخاتم الرسل الحبيب المصطفى محمد، والعترة الطاهرة بذكرى استشهاد سيد العابدين وزين الساجدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا منازل أئمتنا وأن يعيننا على الاقتداء بهم وأن يكرمنا بشفاعتهم ويرزقنا مرافقتهم يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. نتحدث في هذه الفرصة عن شيء من دور الإمام أبي الحسن وأبي جعفر علي بن الحسين عليه السلام بمقدار ما يتسع له الوقت، ونقدم لذلك بمقدمة هي التالية: النبي صلى الله عليه وآله جاء بالرسالة ودعا إلى الله مخلصا حتى أتاه اليقين، واستطاع أن يحقق إنجازا كبيرا تمثل في أمور متعددة. الأمر الأول أنه ترك للناس شريعة كاملة منهاجها الكتاب، ويرفض الكتاب سنة من قوله ومن فعله صلوات الله وسلامه عليه. هذا أول ميراث وأكبر ميراث تركه النبي صلى الله عليه وآله. والثاني، ترك قادة إلهيين ربانيين نموذجيين هم العترة الطاهرة الذين أشار إليهم في أحاديث كثيرة، منها حديث الثقلين وحديث الأئمة 12 ومن قريش وغيرها من الأحاديث التي دلت على هذه القيادة الربانية في الأمة. خلف الكتاب والشريعة من جهة، وخلف الإمامة والقيادة من جهة أخرى، وأيضا صنع كيانا سياسيا هو الذي كان في عهده عبارة عن كيان الدولة. النبي صلى الله عليه وآله أقام دولة قوية في زمانه، خاض بها حروب وغزوات، واستطاع أن يثبت أقدامها عبر ما يزيد عن 80 معركة وغزوة وسرية، بعضها خاضها بنفسه الشريفة بقيادته، وبعضها أرسل من قبله المسلمين تحت قيادات أخرى، واستطاع بالتالي أن ينتج دولة أقيمت في المدينة، ثم سيطرت على مكة وتوسعت إلى الطائف، وهكذا ما أن غادر النبي صلى الله عليه وآله هذه الدنيا إلا وهو قد أقام كيانا سياسيا ودولة قوية كانت تراسل الحضارات الكبرى في ذلك الوقت، مثل الحضارة الفارسية والدولة الفارسية والحضارة الرومية. وكانت الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وآله دولة قوية. هذا الأمر الثالث الذي خلفه النبي صلى الله عليه وآله. الأمر الرابع الذي خلفه هو الأمة، والأمة غير الدولة، مجتمع شعب متأثر بفكرة ودعوة. سعى النبي صلى الله عليه وآله أن يربي هذا المجتمع وهذا الشعب وهذه المجموعة البشرية على تعاليم جديدة، على عبادات جديدة، على أخلاقيات جديدة، واستطاع بالفعل هذا النبي العظيم بجهاده المرير والمتواصل أن يحول تلك المجموعة البشرية البدوية العنيفة المتوحشة إلى أمة وصفها القرآن الكريم بكنتم خير أمة أخرجت للناس. وحقيقة الأمر هذا الإنجاز يعد معجزة، لأن تغيير شخص واحد من حالة جاهلية أساسها الغزو والاستلاب والجهل والعداء والقبليات والثارات والخوف، تغيير هذا الإنسان إلى إنسان متحضر متعلم عامل متحرك متخلق بالأخلاق الحسنة، هذا أمر يشبه الإعجاز إذا كان على مستوى فرد، فكيف إذا كان على مستوى أمة كاملة؟ ولذلك لما جعفر ابن أبي طالب أراد أن يذكر للنجاشي في الحبشة ما الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وآله، ذكر هذا المعنى من التحول، قال: يا أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونسجد للأوثان، ويأكل القوي منا الضعيف، ونقطع الرحم، ونأتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن اختار الله لنا واحدا نعرف حسبه ونسبه وصدقه وأمانته، فأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له، وأن نترك عبادة الأصنام والأوثان، وأن نحسن جوار من جاورنا، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام، ونهى عن الخمر والفحشاء، فعدا علينا قومنا فأخرجونا وظلمونا. النجاشي اللي يفهم هذا المعنى أكبر هذا الأمر، وطلب منه عندئذ أن يقرأ بعض ما جاء به النبي حتى يتبين أن هذا الكلام كلام رباني، فيه مسح رباني، باعتبار النجاشي رجل مسيحي ومتدين بالديانة المسيحية، والمتدين بكتاب سماوي عادة يأنس بالخطاب السماوي. فلما قرأ الآيات المباركات من سورة مريم خشع وخضع ودمعت عيناه، وقال: ما بيننا وبين دينكم إلا مثل هذا الخط، يعني ما فرق أصلا. طيب، فالنبي صلى الله عليه وآله عندما صنع هذه الأمة وبث فيها روح الحضارة والأخلاق والعلم والتحرك والأخلاق السامية، كان قد صنع معجزة حقيقة الأمر. ولذلك الزهراء أيضا شهرتها قدامهم: كنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرق وتقتاتون القد أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله بأبي محمد. هذا إجمال عن التركة التي خلفها رسول الله صلى الله عليه وآله في الأمة: شريعة، قيادات معصومة ولو على مستوى الإشارة إليها، كيان سياسي ودولة ثابتة، وأمة متحضرة. طبعا هنا ما نريد نقول كل أفراد الأمة كانوا هكذا، لا، الاجتماعيون عندما يتحدثون ما يتحدثون عن الفرد كل فرد فرد، وإنما يتحدثون عن عموم المجموع، يتحدثون عن هذا التوجه العام اللي موجود في هذه الأمة. القرآن الكريم لما يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، عندما يمدح المسلمين ما يمدح كل فرد فرد منهم، حتى ذاك الكسول وحتى ذاك الجاهل وحتى ذاك المنحرف، لا، وإنما ينظر إليهم بشكل مجموعي وعام. هذا التراث اللي خلفه النبي صلى الله عليه وآله. طيب، من الواضح أن قسم من هذا لم يتم الحفاظ عليه من الأيام الأولى. قضية القيادات الربانية من البداية لم تمكن، يعني أولهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقد عزل عن موقعه وأخذت منه مرتبته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمر الحال هكذا إلى زمان الإمام زين العابدين سلام الله عليه. هذا الميراث من القيادات الربانية المعصومة تم إبعاده وتحييده عن ساحة الأمة. الدولة التي صنعها النبي صلى الله عليه وآله بمقاساته أيضا بدأت في طريق غير الطريق الذي بدأه فيها رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني بدءا من أيام الخليفة الثالث البون بدأ واضحا ومتميزا، يعني في عدم الإنصاف، في أخذ مال المسلمين، في سيطرة فئة خاصة من الناس، بل حتى من أيام الخليفة الثاني على مستوى القضايا التشريعية والفقهية، واستمر مثل هذا الأمر، تتوج بشكل سيء في أيام معاوية بن أبي سفيان. يعني تلك الدولة التي بناها النبي صلى الله عليه وآله كانت إلى زمان معاوية وما بعد زمان معاوية قد تقوضت أسسها التي قامت عليه. باقي عندنا شيئان. الشيء الأول هو الشريعة والأحكام، والشيء الثاني هو الأمة. الأمة لم تنتهي إلى الآن، الدولة راحت في مسير آخر، القيادات المعصومة عزلت عن مواضعها القيادية، بقي عندنا شيئان: الأمة والشريعة والأحكام. هنا يتبين دور أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في هذين الجانبين بشكل أساسي، في الحفاظ على الشريعة، تعليم الناس، بث العلم النبوي على مستوى العقائد، على مستوى الفقه، على مستوى الأخلاق. هذا الأمر اللي غيرهم ما كان يستطيع أن يقوم به، ولو قام به غيرهم لا يوصل الأمة إلى هدايتها. الإمام زين العابدين عليه السلام اشتغل في هذا المجال شغل رائع جدا، وفي المجال الثاني على صعيد الأمة. نحن نتحدث هنا ليه بعض الوقت حول هذين الجانبين، ما الذي قام به الإمام زين العابدين في هذين المستويين: المستوى الأول على صعيد قضية الشريعة الإسلامية، والثاني على مستوى الأمة الإسلامية. إذا أردنا الاسترسال لا بد أن نصلي على محمد وآل محمد. على المستوى الأول، ما الذي صنع الإمام زين العابدين عليه السلام فيما يرتبط بالجانب التشريعي؟ هناك ملاحظة يمكن نذكرها إن شاء الله في بعض الليالي القادمة، وهي حصلت من نتائج ثورة الإمام الحسين عليه السلام، وهي ملاحظة قل أن يشار إليها لكنها ملاحظة جدا مهمة، وهي أن من نتائج ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه أن تغير مصدر العلم والفقه والمعرفة الدينية من الحاكم إلى العالم والفقيه. لو لاحظت قبل زمان الإمام الحسين عليه السلام الذي كان يقرر للناس فقههم وعلمهم كان هو السلطان. يعني في زمان الخليفة الأول، في زمان الخليفة الثاني، في زمان الخليفة الثالث، في زمان أمير المؤمنين عليه السلام، في زمان معاوية، كان هناك انطباع عند الناس أن الذي يفتي وأن الذي يتبع في مقام الفتوى هو الحاكم السلطان ومن يرضى به السلطان. إلى أيام معاوية هذا الأمر كان موجود. ثورة الإمام الحسين عليه السلام كان من نتائجها ومن نتائج الوحشية التي تم التعامل فيها مع الإمام الحسين وأهل بيته انكسرت هذا الموضوع، أنه الحاكم لا يستحق أن يكون هو المفتي وهو المرشد وهو الذي يؤخذ عنه الحكم، خصوصا إذا كان مثل يزيد. إذن يتعطل الناس؟ لا، لابد أن تكون هناك جهة أخرى يستلم منها الناس تشريعاتهم، فقههم، علمهم، عباداتهم، معاملاتهم. وهنا جاء دور مثل الإمام زين العابدين عليه السلام عندما بذل جهدا كبيرا في تركيز موضوع الفقه والفقهاء والعلماء، وهو أيضا مارس هذا الجانب بشكل كبير، بحيث الناس صار عندهم هذه الفكرة أن إذا أريد العلم، إذا أريدت الهداية، إذا أريد الفقه، إذا أريدت الحكمة، فما لازم ينتظرون من الحاكم ومن الوالي ومن الخليفة، وإنما لابد أن يتوجهوا إلى الفقيه والعالم. طيب، لعلنا في هالأزمنة نشوف هذا الأمر طبيعي، لكن في ذاك الوقت خصوصا من زمان ما بعد النبي إلى زمان معاوية كان الذي يحكم هو الذي يقرر فقه الناس. ولذلك بعض الاجتهادات إلى اليوم، مثلا اجتهادات الخليفة الثاني في الفقه إلى اليوم لا تزال حاكم في قضية منع متعة الحج ومتعة النساء وبعض الأمور الأخرى، وهي كثيرة. راجعوا كتاب النص والاجتهاد للسيد عبد الحسين شرف الدين رحمه الله. شعار المسلمين الأذان تغير بناء على اجتهادات من حقوق من حاكمين، زيد فيه نقص فيه، أذان الفجر بشكل، أذان الظهر بشكل آخر، الإقامة الصبح بشكل، الإقامة في الظهر شكل آخر. هذه لم تكن قضايا فقهية وإنما فقهية مجردة، وإنما كانت ممارسة الخليفة والحاكم لدوره باعتباره مفتي. طيب، في أيام الخليفة الثالث أيضا شيء كثير كان من هذا القبيل، نفس الوضوء الآن اللي موجود فيما بين بعض فرق المسلمين اللي معروف بالوضوء الغسلي الثلاثي، ليغسل فيها الرأس وتغسل فيه القدمان وثلاث مرات أيضا. هذا مما أتى به الخليفة الثالث، راجع الكتب اللي تتعرض إلى هذا الأمر. طيب، هناك كتاب جميل أنصح بقراءته لأحد المحققين، اسمه كتاب وضوء النبي السيد علي الشهرستاني، كتاب في غاية الروعة، يتعرض إلى مثل هذه القضايا بشكل تفصيلي. قبل هذه الفترة ما كان عندنا قضية هذا الوضوء الثلاثي الغسلي، فكان إلى ذاك الوقت إلى أيام معاوية، نهاية أيام معاوية، كان الحاكم هو الذي يعين للناس فقههم وعلمهم ورأيهم الديني. في ثورة الحسين قلبت هذا الموضوع، واستفاد منه الإمام زين العابدين سلام الله عليه في أيام وجوده، ولذلك بدأ يبث علمه على عدة مستويات. واحد، قضية التعليم للفقهاء وتربية الفقهاء، هذا بحث طويل، لكن أنا أجيب لك بعض الأمثلة. الإمام السجاد عليه السلام كان لديه عدد كبير من الطلاب، إذا تشوف كل واحد منهم تشوفه صاحب مدرسة في الأمة تقريبا. صار من أبنائه المباشرين الإمام الباقر
أبو جعفر سلام الله عليه، وهو بعد معروف أن المذهب الجعفري بدايات توسعه وبقره للعلوم كان على يد الإمام الباقر صاحب مدرسة. زيد ابن علي بن الحسين، زيد الشهيد ابن الإمام السجاد صاحب مدرسة فقهية اللي إلى الآن لا تزال مستمرة، وهي المدرسة الزيدية. بعدين فيما بعد بعد زيد صار فيها يعني شيء من الابتعاد الفقهي عن أصولها الفقهية، وإلا زيد بن علي كانت أصوله الفقهية على وفق مبادئ أبيه بشكل كامل، ولكن فيما بعد البطول التي جاءت شوية راحت في الفقه إلى جهة أخرى، وإن كانت بقيت في العقائد إجمالا في خط التشيع. هذول من أبناء أصحاب مدرسة فقهية. من تلامذته من شيعته مثل سعيد بن جبير، سعيد بن جبير يعد واحد من كبار التابعين الذين يؤخذ عنهم الفتوى والعلم، وله روايات كبيرة، وهناك اعتراف بفضله ومكانته العلمية على مستوى الفريقين السنة والشيعة. سعيد بن جبير، أبان بن تغلب اللي هو واحد من الفقهاء برز بشكل أكبر أيام الإمام الباقر، لكن هو تربيته على يد الإمام زين العابدين سلام الله عليه، بل حتى غير الشيعة بالمعنى المصطلح كانوا أيضا تلامذا للإمام زين العابدين، مثل سعيد ابن المسيب المخزومي. سعيد ابن المسيب المخزومي هناك رأيان حول هل أنه كان شيعي الولاء أو لم يكن، وهناك نقاش حول، لكن الكل يعترف بأنه كان على درجة كبيرة من العلم، حتى في بعض كلمات الطرف الآخر من السنة بعضهم ينقل هذا أنه ما تحت أديم الأرض إلا وهو محتاج إلى علم سعيد بن المسيب حسب ما يقول. هذا من تلامذة الإمام، ما تحت أديم السماء عفوا أحد إلا وهو محتاج إلى علم سعيد بن المسيب كما يقولون، وهو من تلامذة الإمام زين العابدين سلام الله عليه. الزهري محمد بن شهاب الزهري أيضا لم يكن شيعيا، هذا واضح، وكان مبرزا عند السنة في علمه وفي فقهه وفي حفظه للأحاديث. هو تلميذ من تلامذة الإمام، يعني يتلقى عنه ويقول ما أعلم أحدا على وجه الأرض أعلم من علي بن الحسين، وكان يقول كان القراء لا يخرجون إلى مكة من المدينة حتى يخرج علي بن الحسين. يعني هالمجموعة القراء هي طبقة من المفسرين، الآن لو أردنا أن نعرفهم مثل مفسر للقرآن اللي يستفيد من القرآن في عقائده وفي فقهه، وهؤلاء المجموعة لم يكونوا يخرجون من مكة لارتباط من المدينة إلى مكة لارتباطهم بالإمام علي بن الحسين وحلقته وبحثه وتدريسه وتعليمه، ما كانوا يخرجون إلى مكة حتى يخرج الإمام علي بن الحسين فيرافقونه في الطريق. يقول وقد خرجنا ذات مرة وكنا ألفا ممن معه، ألف واحد اللي هم من الطبقة العلمية ومن يلتحق بهم ويلتصق بهم. فالإمام زين العابدين عليه السلام عمل في هذا الاتجاه على الجهة الأولى، وهي جهة حفظ الشريعة وإبقاء هذه الحالة التي خلفها رسول الله صلى الله عليه وآله، واللي تعرضت في فترات مختلفة إلى شيء من الانتقاص وشيء من التغيير وشيء من التحريف. الإمام زين العابدين عليه السلام كان يقوم بهذا الدور، ويذكر له أيضا قضية اعتاقه للعبيد، يعني كان يشتري العبيد بأعداد كبيرة ويربيهم ويعلمهم ويثقفهم ويهذبهم، حتى إذا كانت السنة الأخرى
أعتقهم لوجه الله، وكان هؤلاء يمثلون تيارا جديدا ودما جديدا من العلم والفقه والفكر اللي استلموا من خلال الإمام زين العابدين خلال هذه الفترة. وإله أيضا صلوات الله وسلامه عليه كثير من الأجوبة على المسائل وكثير من الأحاديث، بل لقد استعمل نفس الدعاء في سبيل بث أفكار وعقائد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه في الأمة. هذا الأمر الأول. الإمام السجاد حافظ على ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية الشريعة، في صيانة السنة النبوية، في إبقاء العقائد والأفكار والأخلاق والفقه كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، طهرها مما لحق بها من أفكار المجسمة والمشبهة والمرجئة وغيرهم، اللي خلال هذه 60 سنة تقريبا صارت من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا أول شيء اللي يذكر للإمام زين العابدين سلام الله عليه. تكلم عن الأئمة مثلا، سأل أحدهم كم عدد الأئمة، يقول 8 بعدي. لأن يقول له شلون؟ يقول لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الأئمة 12 من قريش، وهم علي والحسن والحسين وأنا، ثم بعد ذلك 8 من ولدي من أبنائي أوجب الله طاعتهم وأمر الناس باتباعهم. الجهة الثانية التي قام بها الإمام سلام الله عليه ما يرتبط بصيانة الأمة ورعاية الأمة. تعرضت الأمة الإسلامية في زمان الأمويين تحديدا إلى تخريب منظم ومتعمد على أكثر من مستوى. يعني كان هناك توجه إلى تخريب دين الناس. شلون تخريب دين الناس؟ الدين شنو هو؟ عبارة عن عدة أمور، إما رموز كأشخاص أو رموز كأشياء أو أفكار وعقائد. هذه كلها جاء الأمويون لكي يضربوها في نفوس الناس. الرموز بدءا من النبي صلى الله عليه وآله تم الحديث بشكل سيء عنه. ذكرنا قبل عدة ليالي المقالة التي تنقل عن معاوية في حق رسول الله صلى الله عليه وآله، قال وهذا ابن أبي كبشة يصرف به في كل يوم 5 مرات، لا والله إلا دفنا دفنا. طيب، أو الحجاج الثقفي الذي يقول ما بالهم يطوفون بأعواد ورمة بالية، يقصد قبر النبي صلى الله عليه وآله، هلا طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك، ألم يعلموا أن خليفة المرء في أهله خير من رسوله إليه؟ يعني عبد الملك بن مروان أفضل من النبي عند هذا الآثر. طيب، وهكذا الإمام علي عليه السلام الثاني في رموز الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، صارت سياسة منظمة لشتمه ولعنه والاصطناع الأحاديث ضده، وقد قال قائلهم لا حتى يكبر عليه الصغير ويهرم عليه الكبير ويفشو في الخلق. أي إحنا مو شيء غافلين عنه أو شيء اعتباطي، وإنما دنسويه ضمن شيء أجيال لازم تتربى على هذه الجهة وعلى هذا اللعن وعلى هذا الشتم وعلى البراءة من علي وأهل بيته. طيب، قرارات وأشياء كثيرة صارت في هذا الاتجاه لكتمان فضائل أهل الكعبة، أحرقت في زمان الأمويين وقصفت. طيب، زمان ثورة ابن الزبير قصفت الكعبة وأحرقت ستورها. القرآن الكريم في زمان الإمام زين العابدين افترض أيام الوليد، الوليد الفاسق الفاجر، غير الذي يقول إذا جئت ربك يوم حشر، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. شنو إذا بقي؟ بقي
نتف أخلاقية في نفوس الناس أشاعوا في الناس حالة الانحلال والفساد. المؤرخون لما يتعرضون يقولون وفشى أمر الغناء في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لم ينكره عابدهم ولا تجنبه عالمهم إلى المقدر. معامة الناس ذولا يعني الشباب المراهقين، وإنما لا، العابد لا ينكر ولا يستنكر الغناء، والعالم لا يتجنب الغناء. زين، إذا كان العالم لا يتجنب الغناء والعابد لا ينكر الغناء، فما ظنك بالنسبة إلى الشاب وبالنسبة إلى الشابة وما شابه؟ فكان هناك عمل وجهد في سبيل تخريب هذه النفوس، تخريب الأخلاق. هنا يتبين لماذا قام الإمام زين العابدين عليه السلام بإشاعة فلسفة وثقافة التقرب من الله تعالى وقضية الدعاء والمناجات والتوسل والإقبال على الله تعالى. ليش؟ كان يعالج قضية على مستوى الأمة ككل، أن هاي الأمة قاعدة تنهار من الداخل في أخلاقها، في دينها، في ضميرها، ماكو شيء باقي من الالتزام الديني. يعني إذا استمر الحال بهذه الصورة، فجاء الإمام زين العابدين عليه السلام لكي يبث فيها روح العبادة والانقطاع إلى الله والتقرب إليه والتوسل إليه. وفي هذا تحدث ما شئت ولن تبلغ عشر معشار ما كان عليه الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه. خذ الصحيح السجادي، خذ دعاء أبو حمزة الثمالي وأبو حمزة الثمالي، واحد من فقهاء أهل البيت عليهم السلام، ومن تلامذة الإمام الباقر، ومن تلامذة الإمام السجاد ثم الباقر عليهم السلام، ثابت ابن دينار أبو حمزة الثمالي. تعال اقرأ دعاء، شوف كيف يرتقي بالإنسان إلى ذلك المستوى العالي من الندم والخضوع والتوبة والرجوع. ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزلت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي، لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فمنعتني. فواويلتاه. وهكذا يستمر الإمام سلام الله عليه في هذا الدعاء، في غيره من الدعاء، يعلم الناس كيف يعترفون بالخطأ والذنب، يعلم الناس كيف يبكون. مشكلة الإنسان أحيانا قد يبكي على غيره بينما لا يبكي على أقرب الناس إليه وهي نفسه. يبكي على والده إذا توفي، يبكي على ابنه إذا رحل عنه، لكن أعز النفوس عليه وهي نفسه لا يبكي عليه. يعلم الإنسان وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري، وأرى نفسي تخاتلني وأيامي تخادعني، وقد خفقت أجنحة الموت عند رأسي، وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه عليها غبرة ترهقها قترة وذل. وبث هذه الروح الإمام زين العابدين عليه السلام. كل طاووس اليماني أحد العباد المعروفين في زمانه، يقول: رحت في جوف الليل إلى الكعبة، قلت أحظى بساعات خالي، بيت الله الحرام خالي من الناس، وأنادي ربي منفردا معه. اخترت من الوقت آخر السحر، الناس اللي صلوا رجعوا، اللي أرادوا أن يناموا رجعوا إلى بيوتهم، قلت أروح ذاك الوقت. رحت هناك وإذا بي أسمع صوت رجل يئن أنين الثكلى وهو متوجه إلى خالقه يناجيه، فأخذني الصوت وظل أستمع إليه إلى أن خلص. جئت ميزتها، رأيته علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. فقلت له: يا أبا الحسن، يا أبا جعفر، هكذا تفعل بنفسك وأنت من أهل بيت بهم تستدفع اللأواء وينتظر الرخاء، وأنت جدك جدك وأبوك أبوك؟ فدمعت عينا الإمام زين العابدين عليه السلام وقال: يا طاووس، دع عنك حديث أبي وجدي، إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. وبدأ في موعظة هذا العابد الزاهد اللي جاي يريد أن يتملى من البيت ويناجي، يتعرض إلى درس من دروس الإمام زين العابدين في هذا المجال. وهكذا هذا وغيره من الناس الذين كان يتحدث معهم الإمام سلام الله عليه. استطاع الإمام مو ذاك الوقت، الآن انت لاحظ الآن، صحيفة السجادية لا تزال تشق طريقها في أفئدة الناس وفي نفوس المؤمنين، وتؤثر فيهم تأثيرا كبيرا أدعيتها وطرق المناجاة فيها إلى الآن، فكيف في ذلك الوقت والناس يسمعون بشكل مباشر كلام الإمام زين العابدين ودعاء الإمام؟ أنت الآن فقط تقرأ الألفاظ، بينما في ذلك الوقت كانوا يسمعون صوت الإمام ويتفاعلون مع أنفاسه الزاكي صلوات الله وسلامه. فإذا الإمام سلام الله عليه استطاع خلال هذه الفترة أن يعيد تشكيل أخلاق الأمة، ضمير الأمة داخلها المخرب والمهدم، حاول أن يرممه من خلال إيجاد علاقة بين آحاد الناس وبين خالقهم. وهذه العلاقة ما تحتاج إلى شيء، لا تحتاج إلى دفع فلوس ولا تحتاج إليها مكان خاص ولا شيء، يكفي أن يحفظ الإنسان دعاء عن الإمام عليه السلام، بل يكفي أن ينظر إليه في وقت من أوقات مناجاته وعباداته حتى يتغير ويتبدل صلوات الله وسلامه على هذا الإمام العظيم. وكان من ذلك أيضا ما صنعه في توجيهها إلى قضية كربلاء، مما هو معروف لدى المؤمنين في إبقاء جذوة المصيبة والمأساة ساخنة وقوية وحارة، بعدما حاول الأمويون إطفاء هذه الجذوة وتبريد الأمر وإسدال ستار النسيان عليه. قضية من القضايا صارت انتهت، ذيولها خلصت، وفلنبدأ حياة جديدة. الإمام زين العابدين عليه السلام أعاد المسألة جذعة كما يقولون، وكرر على الناس مأساة كربلاء وقضية الإمام الحسين في كل موقف استطاع أن يقف، ولذلك حاز على لقب أحد البكائين الخمسة، بل في طليعة هؤلاء البكائين كان الإمام زين العابدين عليه السلام. طبعا لم يكن كما أشرنا في أكثر من مرة، لم يكن يعني طول الوقت 24 ساعة يبكي، بالتالي كان عنده أعمال أخرى، تدريسة، تعليمة، توجيهة، تثقيفة، سائر الأمور، ولكن كانت الحالة العامة إلى هي حالة الحزن ونقل الحزن إلى الآخرين، يقتنص أي فرصة من الفرص لكي يذكر الناس بقضية كربلاء. في أكثر يروح إلى السوق يذكر الناس، يجلس في مكانه يذكر الناس، يخرج طفل من البيت يذكر الناس بقضية الأطفال، وعلى هذا المعدل إلى أن خافت بعض أخواته عليه، فجاءت فاطمة بنت الحسين عليه السلام إلى جابر بن عبد الله الأنصاري، ومرة أخرى تم الذهاب إلى أبي حمزة الثمالي تلميذه، ومرة ثالثة إلى غيرهما، لكن جابر بن عبد الله الأنصاري باعتبار رجل كبير وصحابي جليل، وبالتالي فإنه من الممكن أن يؤثر في الإمام. جاءت فاطمة بنت الحسين إلى جابر بن عبد الله الأنصاري وقالت له: يا جابر، أنا فاطمة بنت الحسين، وإن لنا عليكم حقا برسول الله. قال لها: بل ماذا تريدين؟ شنو أقدر أسوي؟ قالت له: هذا علي بن الحسين بقية آبائه، هذا هو البقية الباقي، يكاد يتلف نفسه هما وحزنا على أبيه الحسين، فخايفين عليه ينتهي، هو هذا البقية الباقية، فلو ذهبت إليه وتلطفت في الحديث معه حتى يرفق بنفسه، ما نريد يمتنع من البكاء، ما نريد يمتنع من الحزن، ولكن يرفق بنفسه، لأن إلنا فيه حاجة، الأمة لها فيه حاجة. فذهب جابر إلى زين العابدين عليه السلام وتكلم معه، قال له: يا أبا جعفر، أنت بقية الماضين من آبائك الطيبين، فهلا رفقت بنفسك؟ خفف على نفسك قليلا. قال له: يا جابر، تأمرني بذلك؟ إن يعقوب قد غيب الله عنه ولدا واحدا، فبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وأنا رأيت بعيني أبي وأخي وعمومتي وأبناء عمومتي مجزرين على الأرض كالأضاحي، فكيف تريدني أن أهدأ وكيف تريدني أن أستريح؟ لا والله، سأذكر والدي وأذكر أهلي. وطبعا جابر ما كان كما قلت يريد أن يمنعه، وإنما كان يريد أن ينصحه بالاعتناء بنفسه. واستمر الإمام زين العابدين عليه السلام على هذه الحالة، يعبئ الأجواء بتراث كربلاء وبمأساة كربلاء، إلى أن ضاق به الأمويون أكثر من ذي قبل، وأرادوا اغتياله والقضاء عليه، ولا غرو، فإن كان زين العابدين عليه السلام سيذهب مسموما فقد ذهب أبوه الحسين مقتولا، وقد ذهبت هذه الأسرة الطاهرة الطيبة فداء لهذا الدين صلوات الله وسلامه على الحسين وعلى أبناء الحسين. لذلك ينقل أرباب الخبر أن الوليد ابن عبد الملك لعنة الله عليه قد دس إلى الإمام سما نقيعا عن طريق واليه في المدينة، فلما صار السم في بدنه الشريف وسرى إلى أجزاء بدنه ظل إمامنا يشعر كأنما تقطع أمعاؤه بالمواسي والسكاكين، وعند احتضار أجله حضر إليه أبو جعفر الباقر، أوصاه بوصايا، شوف من وصايا الإمام سلام الله عليه، أوصاه بوصايا
وقال يا بني أوصيك بما أوصاني به آبائي إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. هذا المظلوم اللي أنت تظلمه وما عنده ناصر، خلي بالك ترى هذا ظلمه عظيم جدا. إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. ثم إنه قرأ سورة الفاتحة وتلا قوله تعالى الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ومدد يديه ورجليه وغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة. أنا مناد وإماما وسيدا ومظلوما. الإمام زين العابدين عاش المظلومية من كربلاء وما بعدها إلى أن قضى نحبه بهذه الصورة، لكن لم تعطل جنازته وإنما قام أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه بتجهيزه وتغسيله، وحملت جنازته إلى البقيع حيث دفن إلى جوار عمه الحسن المجتبى. أويلي فارق أبو محمد الدنيا ومات مسموم، وما جت الروضة بالقبر والدين مهدوم. شمار أبو جعفر عن أردانه يغسله خلاه فوق المغتسل يا سيد المل، باقي أثرها برقبتيك للجامع اليوم. يعني الشاعر يقول أنت هذه الجامعة التي جمعت بها لا تزال آثارها باقية على رقبتك وفي زنديك. ثم إنه بعد ذلك شيع ذلك التشيع حتى إنهم قالوا لم يبق أحد في بيته إلا وخرج لتشييع سيدنا زين العابدين، وكلهم ينادون وعليا وسيدا. أسفي عليك أبا عبد الله، تبقى جنازتك ثلاثة أيام على رمضاء كربلاء من غير تجهيز ولا دايس، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقى ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها. زمر الملائك فوق سبع شداد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين. إلى أرواح موتاهم وموتى المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.